بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ رحمه الله: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشاهد في الآية الكريمة: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. هذه القاعدة واضحة ومجمع عليها. أسماء الله تعالى توقيفية، وكلمة توقيفية هو ما فسره الشيخ بقوله: يجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة. هذا معنى توقيفية. توقيفية أي نقف، فلا نثبت إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. هذا معنى توقيفية، يجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، وليست اجتهادية أو توفيقية. يعني الإنسان يجتهد وربما وفق وربما لم يوفق، أصاب أو أخطأ، لا. أسماء الله عز وجل الإنسان يقف فيها على ما جاء في الكتاب والسنة بدون زيادة ولا نقص. طيب، الشيخ علل ذلك. التعليل الأول قال: لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء. يعني هل أسماء الله، صفاته، أفعاله، ذاته، هذه تدرك بالعقل؟ لا، هذه أشياء غيبية لا نعلم منها إلا ما أخبرنا الله به سبحانه وتعالى. ما يمكن أن ندرك ذلك بعقولنا، هذا من علم الغيب. نحن نؤمن بالله ولم نره سبحانه وتعالى، ونؤمن بذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله سبحانه وتعالى، وهذا كله من علم الغيب. فالعقل لا يدرك ذلك ولا يطمع فيه. طيب، إذا كان العقل محدود وضعيف وعاجز عن إدراك ما يستحقه الله تعالى، إذا في هذه الحالة حينئذ يجب الرجوع إلى السمع، إلى النص. ولأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا أن نقول عليه ما لم نعلم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فمن سمى الله باسم ما سمى الله به نفسه فهذا قد قال على الله قولا بلا علم. فكما قال الشيخ في الأخير: فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. ذكر الحافظ ابن كثير قصة في كتابه البداية والنهاية، أن رجلا عابدا صالحا كان إماما لجامع دمشق، دخل جماعة عليه يعودونه من مرض، فسمعوه يتأوه، يعني يقول آه آه وهكذا، فسمعوه يتأوه فأنكروا عليه، لأن المريض يصبر، فقال لهم: إن آه اسم من أسماء الله يستروح إليه الأعلاء. يعني كلمة آه، تأوه المريض، هذا آه، هذا اسم من أسماء الله يستروح إليه الأعلاء. يقول ابن كثير: فزاد في أعينهم وعظموه. وهل جهل لما سمعوا من هذا الكلام عظموه بدون علم بدون أصل. قال ابن كثير رحمه الله بعد ذلك: هذا الذي قاله لا يؤخذ عنه مسلما بلا دليل، بل يحتاج إلى نقل صحيح عن المعصوم، فإن أسماء الله تعالى توقيفية على الصحيح. هذا كلام الحافظ ابن كثير، وهذا كان رجلا صالحا وعابدا وإماما لجامع دمشق، فهم أحسنوا فيه الظن وقبلوا منه هذا الكلام وعظموه. لكن الحافظ ابن كثير مشى على الأصل على النهج العلمي، قال ما يؤخذ منه هذا مسلما، لابد من دليل. وكذلك الصوفية أيضا عندهم أن هو هذا أيضا من أسماء الله، وهذا أيضا ليس له أصل وليس عليه دليل، وإنما هو من ترهات الصوفية ومن مخترعات القوم، ما في دليل في الكتاب والسنة على أنه من أسماء الله، والله المستعان. ذكر ذلك الحافظ في المجلد 15 صفحة 232. نعم. قال الشيخ رحمه الله القاعدة 6: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد بن حبان الحاكم وهو صحيح، من حديث عبد الله بن مسعود. وهذا الحديث هو دعاء الكرب المشهور. وفي هذا الحديث قسم النبي عليه الصلاة والسلام أسماء الله إلى أقسام 3: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، هذا عام في كل الأسماء، أو أنزلته في كتابك هذا القسم الأول، أو علمته أحدا من خلقك هذا الثاني، أو استأثرت به في علم الغيب عندك هذا الثالث. وهذه الأقسام 3 كلها تعود إلى سميت به نفسك. طيب، أنزلته في كتابك هذا قد اطلعنا عليه، أو علمته أحدا من خلقك هذا خص الله به بعض خلقه من رسله وأنبيائه سبحانه وتعالى، أو استأثرت به في علم الغيب عندك هذا لم يطلع عليه مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى استأثر به. إذن هذا الحديث لو نظرت إليه يدل على أن أسماء الله ليست محصورة. يقول الشيخ هنا: وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به، لأن الله قد استأثر به سبحانه وتعالى. وهذا يدلك على عظم الله وعلى جلاله وكماله سبحانه وتعالى، أن أسماءه عظيمة وجليلة وكثيرة لا يحيط بها أحد إلا هو سبحانه وتعالى، وله أسماء حسنى لم نطلع عليها سبحانه وتعالى استأثر بها هو سبحانه وتعالى، فما أعظم الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: فأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. أولا، قوله من أحصاها، قوله عليه الصلاة والسلام من أحصاها، شيخنا في الحاشية فسر ذلك فقال: إحصاؤها حفظها لفظا وفهمها معنا وتمامه أن يتعبد لله تعالى بمقتضاه، يعني أن يدعو بها. طيب، هذا الحديث إن لله 99 اسما، كثير من الناس والمسلمين والعامة يظنون أن أسماء الله محصورة بهذا العدد، وهذا غلط كبير، وهذا غلط كبير. أسماء الله ليست محصورة بهذا العدد كما دل عليه الحديث المتقدم: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طيب إيش معنى هذا الحديث إذن؟ إذا كانت أسماء الله ليست محصورة، إذن ما معنى هذا الحديث؟ يقول الشيخ رحمه الله: فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك، يعني إن كانت العبارة مختلفة. طيب، إن كان كذلك إذن ما معنى الحديث؟ يقول: إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، يعني إن لله 99 اسما، من شأنها ومن خصائص هذه الأسماء 99 أن من أحصاها دخل الجنة، ولا يدل ذلك على أنه ما في أسماء أخرى، ولكن هذه 99 من شأنها ومن خصيصتها وميزتها أنها سبب لدخول الجنة لمن أحصى. هذا معنى الكلام. يقول الشيخ رحمه الله: وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. واضح؟ يعني هل يجوز لأحد أن يروي الحديث هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد. يجوز هذا؟ ما كمل المعنى، هذا لا يجوز، لم يكمل المعنى، لأن الجملة الثانية هي المفسرة والمبينة والمكملة للمعنى. لو كان هناك فقيه ورجل طالب علم فاهم لقال له: أكمل يا أخي، أكمل الحديث، كمل المعنى. كيف يكمل المعنى؟ من أحصاها دخل الجنة، وبهذا يكون الحديث اكتمل المعنى. هذا المعنى كلام الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ: ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. يعني يجي شخص يقول: يا جماعة عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، هل معنى ذلك ما عنده ليس عنده غيرها؟ لا، لكن من شأن هذه 100 أنها معدة للصدقة. هذا معنى الكلام. وكذلك في الحديث: من شأن تلك الأسماء 99 أن من أحصاها دخل الجنة. وبذلك لا يكون هناك تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الذي قبله، ما في تعارض بفضل الله. يقول الشيخ: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى في صفحة 82 و300 في المجلد السادس من مجموع ابن قاسم رحمه الله، يقول الشيخ رحمه الله: قال شيخ الإسلام رحمه الله: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه، هذا ليس من كلام النبي. وقال قبل ذلك في صفحة 79 و300: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. يعني هذا من كلام بعض الرواة، هذا الجمع هو حقيقة من جمع بعض العلماء الذين رووا الحديث وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن حجر في فتح الباري في صفحة 115 و200 في المجلد 11 الطبعة السلفية، الطبعة القديمة السلفية معروفة: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم، لأن هذا الحديث هو في الصحيحين بدون ذكر الأسماء وعدها. واضح؟ إن لله 99 اسما، هذا في الصحيحين بدون ذكر الأسماء. طب قد يقول قائل: طب إيش العلة عند الشيخين؟ يقول الشيخ رحمه الله: ليست العلة عند الشيخين البخاري ومسلم، البخاري ومسلم هذا التفسير من الشيخ ابن عثيمين بين قوسين، تفرد الوليد، ليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج انتهى. يعني هذا الحديث فيه أكثر من علة كما قال الحافظ رحمه الله. انتهى الألف عندكم، مش عليها همزة، هذا غلط، هذا من الأخطاء الشائعة. هو ألف هاء هذه تعني هي رمز لكلمة اختصار لكلمة انتهى، يعني هكذا كتبها العلماء، ولكن تكتب بدون همزة، لأن انتهى أصلا همزة وصل عليها، ما همزة قطع. فهذا من الأخطاء الشائعة أنهم يكتبون ألف هاء يعني انتهى ويضعون على ألف همزة، هذا خطأ ننبه عليه. طيب الآن ما الفائدة التي نستفيدها من هذا التقرير أن هذه الأسماء ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ الفائدة أنه إذا كان كذلك، إذا كانت هذه الأسماء التي جاءت في الحديث وجاء عدها في الحديث ليست من كلام الرسول، إذا ليست حجة. واضح؟ لو جاء شخص ونفى منها اسما ليس عليه شيء، إذا نفى منها اسما لم يثبت في أدلة أخرى ليس عليه شيء. إذن هذا التعداد وهذا العدد المذكور الآن حجة ولا ما هو بحجة؟ ليس بحجة، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ رحمه الله: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنه في ذلك أنواع. وقد جمعت، يقول الشيخ رحمه الله المؤلف، وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن البارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي. وهذه الحفي الشيخ تردد فيها، يقول الشيخ في تعليقاته المسموعة في الأشرطة، يقول: هذا فيه شيء من التردد، لأنه قد يكون من باب الأفعال، لأنه قيد إنه كان بحفية. يعني الحفي من فين مأخوذ؟ من هذه الآية التي في سورة مريم: إنه كان بحفية. فالشيخ تردد فيها، قال: الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم. العالم من فين مأخوذه؟ وكنا بكل شيء عالمين. الشاكر، يعني يسمى الإنسان عبد الشاكر، فيها شيء ذي؟ وعبد الشكور، لكن الناس تسمي عبد الشكور كثير، لكن عبد الشاكر ما سمعنا به، والله المستعان. وكان الله شاكرا عليما. العزيز العظيم العفو العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعال المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب. إذن هذه الأسماء جمعها الشيخ رحمه الله من القرآن الكريم. يقول الشيخ رحمه الله: ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجميل الجواد الحكم الحيي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم المؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. طيب، هذه الأسماء يقول الشيخ جاءت في السنة، لكن المحسن هذا ضعيف لم يثبت، هذا الحديث له ثلاثة طرق كلها ضعيفة ولا تتعاضد. يقول الشيخ رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني، وقد ذكره شيخ الإسلام من الأسماء. هو كما قلت هو ضعيف لم يثبت، المحسن لم يثبت من أسماء الله. ولذلك ينبغي للشخص إذا أراد أن يسمي بعبد المحسن عبد المحسن أن يترك هذا، لأنه لم يثبت، والله أعلم. وإن كان هذا الاسم من الأسماء الشهيرة. يقول: من أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام، هذه من أسماء الله أيضا. هنا يقول سؤال: الناصر هل من أسماء الله؟ لا، الناصر ليس من أسماء الله، أيضا على شهرته يقال عبد الناصر كثير، ليس من أسماء الله. كذلك الرشيد ليس من أسماء الله، ويسمى كثيرا عبد الرشيد، هذا ليس من أسماء الله. هذا البحث، بحث الأسماء، يحتاج إلى تحرير ومراجعة وتدقيق وتحقيق، ولا يسعفني الوقت حتى نراجع بعض الكتب والرسائل المتخصصة في هذا. الهادي من أسماء الله، لكن الشيخ هنا لم يذكر. نعم، الهادي لم يذكره الشيخ، وقد ثبت إن شاء الله تعالى. لذلك هناك رسالة صغيرة الشيخ سعيد بن وهف القحطاني في أسماء الله، كان الشيخ ابن باز رحمه الله راجعها، كان المؤلف يقرأها على الشيخ ابن باز، فما أثبته الشيخ يثبته، وما نفاه الشيخ نفاه وتركه. فلو عقدنا مقارنة بين اختيارات الشيخين، يعني بين اختيار الشيخ محمد بن عثيمين وبين اختيار الشيخ ابن باز في هذا الباب، ورأينا الفروق. نعم الفروق، يعني الاسم الذي ثبت عند ابن باز ولم يثبته ابن عثيمين والعكس، لا خرجنا بفائدة. طيب الكتاب عند من؟ عندك تعقد هذه المقارنة ولا ما عندك وقت؟ طيب ولا في صعوبة؟ طيب تحضره المكتبة والشاب إيش يتعاون، لأن الإنسان إذا نظر مع إخوانه أوفق وأفضل من النظر وحده. طيب تأتي به المكتبة أبو عبد الله مع الإخوان ويتم النظر إن شاء الله، نشوف الأسماء، نعرض الأسماء التي عند الشيخ بن باز في الكتاب هذا على الأسماء التي ذكرها الشيخ هنا ابن عثيمين رحمه الله رحمة الله على الجميع، ونشوف الفرق. يعني تأخذ من الفهرس لأنه أثبت في الفهرس كذا كذا، الأسماء كلها عددها، نحن نعرض هذا على هذا، بس حاولوا أن يكون العرض وأن تكون المقارنة دقيقة واضح، لأنه أي غلط سوف ينسب للشيخين. جيد، وإن أحببتم وهذا أفضل في نظري أن تحضر الكتاب في الدرس ونقرأ، هذا أفضل إلا حتى إذا حصل غلط فنحن براء منه لأننا قرأنا كلام الشيخين. جيد، يمكن يأتي شخص بعدنا يستدرك، فهذا أفضل لا شك. إذن هو الكتاب عندي على كل حال، أنا سوف أحضره إن شاء الله وأقرأ الأسماء بنفسي، ثم بعد ذلك نحاول نقارن نشوف كيف. فين هذا؟ إيه؟ مالك الملك ذي الجلال والإكرام، وأنا عندي انتهى الكلام، هذه طبعة ثانية، ما هي الإضافة؟ هذه وما اخترناه فهو حسب علمنا، هذه من تعليق الشيخ، من تعليق الشيخ ومثبت هنا في النسخة هذه. وما اخترناه فهو حسب علمنا، هذه طبعة المؤسسة، طبعة المؤسسة هذه. فالظاهر أن المؤسسة ألحقت هذا بالكتاب، يعني الشيخ قاله تعليقا على كتابه، المؤسسة لما طبعت الكتاب أثبتت هذا التعليق. التعليق يقول فيه الشيخ رحمه الله: وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا، وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. جزاه الله خيرا. كيف؟ نعم. لا لا لم يثبت هذا، يعني كانت تكون ذكرا، لا لا أعرف ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن الإنسان إذا أراد أن يتلوها من باب الحفظ والذكر بدون تقييد فلا حرج، والله أعلم. أنت هذا يدخل في كلمة من أحصاه، إن من الإحصاء هو إيش؟ الحفظ، والله أعلم.